برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم في هذه الحلقة من قوانين الاقتصاد، أقدمها لكم من استوديوهاتنا في موسكو. والبداية بأبرز العناوين: 65% من الشركات الإسرائيلية تخسر 50% من إيراداتها منذ بدء طوفان الأقصى. فرض عقوبات على التصدير من 12 كيانا روسيا. اقتصادي سوداني لسبوتنيك: عدم توافر الحماية الكاملة للمنشآت النفطية يفاقم الأزمات في البلاد. أهلا بكم. أظهر مسح أجراه المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل في الأسبوع الثالث لعملية طوفان الأقصى والحرب على غزة أن 65% من الشركات في الشمال والجنوب خسرت أكثر من 50% من الإيرادات. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد ورئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم الدكتور سمير حزبون. أهلا بك دكتور سمير في برنامج قوانين الاقتصاد. ونبدأ من أن صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي انخفضت 70% بعد إغلاقها ثاني أكبر حقل بحري لها. كيف سيؤثر ذلك على مجريات الأحداث والحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة؟
بشكل عام عندما قرر المسؤولين في إسرائيل أن يخوضوا الحرب، إذا لاحظنا هم أعلنوا حالة الحرب، مما أدى إلى توقيف العمل بمختلف القوانين والأنظمة، وأدت إلى تعطيل منشآت في الاقتصاد، حيث أننا نلاحظ اليوم أنه في 350 ألف جندي في الاحتياط، هم أشخاص يا إما أصحاب منشآت يا إما عاملين في قطاعات اقتصادية مختلفة، فهذه أثرت على الاقتصاد. لا شك قصة قضية حقل الغاز هي قضية مهمة، واليوم نحن بنعرف الطاقة والدور اللي بتلعبه في توليد الطاقة الكهربائية، في تشغيل بعض المصانع. لا شك إنه هذه راح يكون لها دور مؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي، وراح يحمله زيادة في التكاليف للإنتاج أو الاستيراد. توقف لحد الحين كمان عليه توابع اقتصادية عديدة. الحقيقة إنه الغاز هو أحد الجوانب الذي يتأثر فيها الاقتصاد الإسرائيلي، رغم إنه في محاولة للاستفادة من الغاز اللي يتم جلبه من أوروبا ومن قبرص والمناطق الأخرى، لكن أنا أتوقع أن يكون التأثير تأثير أكثر مباشرة على قطاع معينة وليس كل القطاعات. كما قلت، القطاعات التي تستخدم الغاز وما زال حتى الآن في الاقتصاد الإسرائيلي استخدام الغاز للوقود ما زال محدود، ليس منتشرا كثيرا. لفت انتباهي أنه الأسعار التي صدرت في 31/10 لسعر المحروقات لم ترتفع، ومنها الغاز، ولأنه استخداماته هي للصناعة والاستخدام المنزلي وأيضا للصناعات التحويلية والصناعات الأخرى المكملة في هذا الإطار، راح يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من أثر هذه الناحية، لكن إضافة إلى تأثره بالعوامل الأخرى التي ذكرتها، ولا سيما تكلفة الحرب ومدى استمراريتها.
نعم دكتور، يعني في حال قطع العرب إمدادات النفط، يعني في حال أقدموا على هذه الخطوة وقطعوا الإمدادات عن أمريكا وإسرائيل، كيف سيؤثر ذلك على المشهد برأيك؟
يعني في رأيي عندنا نموذج عشنا في هذه التجربة في أكتوبر 1973. أوقفت الدول العربية المنتجة للنفط تزويد الولايات المتحدة وأوروبا والكل في المحروقات. يعني أتذكر في تلك المرحلة أنه شل الاقتصاد العالمي نتيجة لهذه الخطوة، وأدى إلى ارتفاع هائل في أسعار برميل النفط. أتذكر أنه ارتفع من 3.5 أو 4 دولار إلى أكثر من 35 أو 36 دولار، وأيضا لم يكن متوفرا خاصة الخام البراند العربي والبراند العادي وفي الأنواع أخرى. فبالتالي لو هذا السيناريو تكرر حاليا لا شك أنه راح يتأثر كل دول العالم، خاصة الغير نفطية، حتى أكون دقيق، الدول الغير نفطية راح تتأثر، أو الدول التي يعتمد اقتصادها على خامات المحروقات البترول ومشتقاته، لأنه لا نرى في بس نوع معين، لأنه الصناعات البتروكيماوية كمان تعتمد على هذا البترول الخام. بالتالي هذا القرار الاقتصادي راح يؤثر كثيرا على الدور السياسي وعلى النواحي السياسية المختلفة، ويترك آثار حقيقة على الاقتصاد العالمي، ويدفع الدول الكبرى إلى إعادة النظر في الحروب وفي استمرار الوضع القائم اليوم الغير مستقر في الاقتصاد العالمي. راح تتعمق، ننتقل إلى حالة ركود اقتصادي، وربما بعض الدول راح تصل إلى مرحلة الكساد في حال هذا السيناريو تم استخدامه وتطبيقه.
نعم، يعني السعودية أطلقت حملة إغاثة من أجل الشعب الفلسطيني تجاوزت 130 مليون ريال، وأيضا البحرين قررت قطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل. ما أهمية هذه الخطوات برأيك؟
نحن كشعب فلسطيني من 1948 تعرضنا إلى نكبة، 1900 صرنا نطلق على الناس لاجئين، 1967 كانت عندنا مأساة أخرى وسميت بالنكسة وصار عندنا مجموعة كبيرة من النازحين. موضوع القضية الفلسطينية ليس مساعدات وليس كيس من الطحين أو خيمة لتأويل الناس. نحن نطالب، يعني شكرا لكل دول العالم التي تريد أن تساعدنا أو تتضامن معنا، ونحن نأسف أنه كمان الدول اللي حصلت فيها وصار عندها لاجئين ونازحين، لكن نقول استفيدوا من هذه التجربة. دعونا، أهم من المساعدات، أهم من القضايا هذه الإنسانية اللي نحن يوميا عمالنا منعاني منها، اعملوا معنا لإحلال السلام، اعملوا لتطبيق القرارات الدولية، فليطبق القرار 242338 على هذه الدول اللي لها دور كبير ومتقدم، خاصة المملكة العربية السعودية التي نعتز بها وبدورها السياسي والاقتصادي، لكن شعبنا عماله بعيش على فتات الخبز من أجل أن يحقق حلمه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. هذا أهم من أي شيء، هذه المعاناة للأطفال، للنساء، للجميع، هو من أجل إحقاق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتطبيق القرارات الدولية، هو أهم من أي مساعدات أخرى، هذه الأولوية بالنسبة لنا.
نعم دكتور، يعني اليوم هناك دراسة تقول أن الاضطرابات والاحتجاجات الداعمة لقطاع غزة في الولايات المتحدة الأمريكية كبدت الشركات خسائر بحوالي 2.9 مليار دولار. ما مدى الصمود الاقتصاد الأمريكي، خاصة أن الولايات المتحدة اليوم تخوض حربا ضد روسيا في أوكرانيا، وأيضا تدعم إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة؟
حقيقة أولا أنا بهمش، برجع لجذور المشكلة. أولا أي مواطن بسيط في أي دولة تمارس الديمقراطية وحق الانتخاب، منذكرهم أنه صوتهم عندما يختار ممثلين للحكم بعرف ما هي القرارات وين رايحين. ما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول العالم نعتبرها تعبير عن التضامن مع شعبنا ومن أجل قضيتنا، وهذا التعبير أصبح يوسع دائرة الآثار للحرب. هذه الآثار منها ما هو مباشر ومنها غير مباشر. من المؤسف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعي الأساسي كما تدعي لعملية السلام، وحاولوا أن يشكلوا الرباعية لفرع السلام، لكن بقيت الولايات المتحدة منفردة ولم يتحقق السلام. وهذا ما حصل أيضا في أفغانستان وفي الصومال وفي العراق وفي العديد من دول العالم. لذلك نحن نقول أنه شيء طيب أن الشعب الأمريكي المتضامن معنا هذا شعب صديق، شعب محب للسلام من أجل إيقاف الحروب ومن أجل إقرار العدالة للجميع. هذه الخسائر هي سوف تكون رسالة لصانع القرار الأمريكي، وأيضا رسالة لدول أخرى في العالم أنه هناك حركة تضامن عالمي عمالة تتحول إلى الفلسطينيين. هذه أثارها رايحة تنعكس على العديد من دول العالم. وأيضا أنا بحب أنبه، السؤال ليس فقط أثره على الاقتصاد الأمريكي، أيضا كمان الأثار التي ستليها نتيجة لانخفاض قيمة الدولار الأمريكي الذي يستخدم أداة للدفع في الأسواق العالمية، حيث ستتأثر وتتدحرج الأثار السلبية على اقتصاديات دول العالم. نقدر عاليا هذا التضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه، لكن أيضا هذا مؤشر للاقتصاديات، ونحن نتوقع اليوم وبكرة والأحد أن تكون هناك أيضا حركات احتجاجية حول هذه الحرب. ونحن من تحت الاحتلال ومن ظروف الحرب التي نعيشها ويوميا يسقط لدينا شهداء في الأراضي الفلسطينية، نقول السلام عزيز، السلام أهم من الحرب. فالتجربة اللي عاشتها أوروبا بالحرب العالمية الأولى والثانية هي رسالة لكافة شعوب العالم، اجنحوا نحو السلام، لأنه ممكن بدل ما بننفقوا على الحرب ممكن ننفقوا على السلام حتى يعيش الكل ولا تعاني اقتصاديات دول العالم من أي مشكلة.
نعم، أستاذ الاقتصاد ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم الدكتور سمير حزبون، شكرا لك على هذه المداخلة. فرضت وزارة التجارة في الولايات المتحدة قيودا على التصدير شمل 12 كيانا روسيا وكيانا واحدا في أوزبكستان، وجاء ذلك بحسب ما أظهرته وثائق أمريكية زعمة أن الكيانات تقدم يد العون للمجمع الصناعي العسكري الروسي بما في ذلك من خلال شراء طائرات بدون طيار. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور عمر الحلبوسي. أهلا بك دكتور عمر في إذاعة سبوتنيك. ونبدأ من هذه العقوبات الغربية التي تفرض على روسيا بين الفترة والأخرى، الآن مثلا على الصادرات من 12 كيانا، ما تأثير ذلك على الاقتصاد الروسي وأيضا على اقتصادات هذه الدول التي منعت الصادرات الروسية؟
من المعلوم تماما أن العقوبات التي تفرضها أمريكا والغرب على روسيا لا تأتي حقيقة بأضرارها على الاقتصاد الروسي فحسب، بل تأتي أيضا بتأثيراتها السلبية الكبيرة على الدول التي تمتلك حقيقة علاقات اقتصادية كبيرة مع روسيا، خصوصا أن هذه الدول ما زالت إلى الآن لم تحصل على البديل الذي يمكنه أن يشغل الكيانات والتعامل مع روسيا، بل أن تأثير هذه العقوبات جاء بالشكل الكبير أكثر على الدول أوروبا التي ما زالت إلى الآن تعتاج على الاقتصاد الروسي وعلى الصادرات الروسية التي تمتلك تنوعا كبيرا وعلاقات وطيدة مع جميع دول العالم. لذلك هذه العقوبات لديها تأثير حقيقة محدود على الاقتصاد الروسي، لكن تأثيره الأكبر والأوسع هو على دول أوروبا التي تقطع علاقاتها الاقتصادية مع روسيا وما زالت إلى الآن تبحث عن الشريك الاقتصادي الذي بإمكانه أن يشغل مكان روسيا، ولكنها لم تجد هذا البديل وسوف تبقى تعاني لمدة طويلة. وأنا أتوقع في النهاية أن هذه الدول الأوروبية سوف تعود مرة أخرى لرفع هذه العقوبات وعودة التعامل الاقتصادي مع روسيا بسبب كثير من العقبات التي تواجه هذه الدول.
يعني نائب وزير الخارجية الروسي صرح أن العقوبات كلفت الاتحاد الأوروبي 1.5 تريليون دولار بينما التجارة تتجه إلى الصفر، من أين سيعوض الاتحاد الأوروبي هذه الخسائر برأيك؟
حقيقة الاتحاد الأوروبي يتخبط كثيرا، وسبب تخبط في ذلك هو ركنه وتبعيته إلى القرارات الأمريكية، إذ ما زال إلى الآن هو خاضعا للمظلة الأمريكية التي هي من تتحكم به وهي من تحركه، وما زال إلى الآن يستنزف اقتصاديا ويستنزف سياسيا في كثير من المحافل الدولية. وأنا أعتقد حقيقة أن الاتحاد الأوروبي سوف تتعمق خسائره الكبيرة جراء قطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، وأنا باعتقادي لن يكون هنالك حقيقة أي منفذ آخر بإمكانه أن يعوض الاقتصاد الاتحاد الأوروبي هذه الخسائر التي مني بها من جراء قطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا. الاقتصاد الأوروبي حقيقة يترنح بشكل كبير وهناك تراجع كبير جدا، وكثير من المواقف السياسية كلفت الاقتصاد الأوروبي خسائر كبيرة. بالإضافة إلى ذلك هناك سوف تكون حملات مقاطعة كبيرة أخرى من كثير من دول الشرق الأوسط بسبب المواقف الأوروبية الداعمة للكيان الصهيوني. كل ذلك سوف يكون بالمجمل له أضرار سلبية وكبيرة على الاتحاد الأوروبي، مما يجعله حقيقة مما يجعل اقتصاد الاتحاد الأوروبي حقيقة على المحك، ويصعب كثيرا عليه تعويض الخسائر التي مني بها من جراء قطعه علاقات مع روسيا، وكذلك من جراء وقوفه مع الكيان الصهيوني. لذلك الاقتصاد الأوروبي باختبار حقيقي، وأنا أتوقع كثيرا من التراجع، بالإضافة إلى ذلك انهيار كبير في اليورو في قادم الأيام.
طيب دكتور، يعني من المستفيد من خسارة سوق كبيرة كالسوق الروسية برأيك؟
حقيقة خسارة السوق الروسي هو أمريكا تحاول حقيقة أن تلفت نظر هذه الدول وتحولها باتجاه السوق الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك حلفاء أمريكا في دول أخرى. ولكن أمريكا ما زالت حقيقة عاجزة على أن توفر كافة المتطلبات التي كانت توفرها روسيا، التي تمتلك تنوعاً اقتصاديا وصناعيا كبيرا جدا، جعل كثير من دول العالم ترتبط اقتصاديا مع روسيا. بالإضافة إلى ذلك لجأت دول الاتحاد الأوروبي إلى بعض الدول في أفريقيا وإلى بعض الدول في الشرق الأوسط من أجل أن تعمل على ملء الفراغ روسيا، ولكنها ما زالت إلى الآن هذه الخطوات خطوات بدائية لا ترقى إلى المستوى الكبير إلى المستوى الكبير الذي يمكن حقيقة أن يحل معضلة أوروبا التي جاءت بسبب اتخاذها قرارات خاطئة حقيقة بفرض عقوبات على كيانات روسيا. أما الخسائر الكبيرة حقيقة التي مني بها الاقتصاد الأوروبي سوف لن تكون حقيقة ذات أضرار مرحلية، بل سوف تكون لها أضرار كبيرة جدا سوف تمتد لعدد من السنوات الأخرى، بالإضافة إلى ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير، مما سيؤدي إلى ثورات شعبية حقيقة ناقمة على القرارات التي فرضت بحق الكيانات الروسية. لذلك الكيانات الرابحة ما زالت إلى الآن يعني لم تحقق النجاح الأكبر، ولا تمتلك حتى الإمكانيات الكافية لشغل الاقتصاد الروسي. لذلك ما زالت هذه الكيانات الرابحة من خسارة السوق الروسي ما زالت إلى الآن يعني غير قادرة وغير مهيئة لذلك.
طيب اليوم روسيا تتعاون مع العرب في إطار أوبك بلاس، وهي دولة نفطية وغازية كما تعلم دكتور، يعني إلى أي مدى يسهم ذلك في صمود الاقتصاد الروسي؟
الحقيقة التعاون الروسي في مع أوبك بلاس هو تعاون ألقى بثمار ونجاح كبير جدا. من هذه النجاحات هو استقرار السوق النفطية وتحوله من التدني إلى الصعود، وهو ما انعكس بالشكل الإيجابي حقيقة على الاقتصاد الروسي وكذلك على الاقتصاد العربي، إذ أن العراق وكان واحدا من الدول التي كانت على المحك بسبب تدني أسعار النفط. لكن اتفاق أوبك بلاس الذي دخلت به روسيا كحليف كبير، والتزمت روسيا والتزمت الدول العربية بهذا الاتفاق وبهذا الإطار الذي حقق مكتسبات كبيرة لهذه الدول المنضوية تحت هذا التحالف الكبير، وجاء بنتائج إيجابية أدى لصعود أسعار النفط وحقق استقرارا اقتصاديا لروسيا الآن هي الدولة التي تمتلك صناعة نفطية وصناعة غازية كبيرة، علما أن أوروبا مقبلة على أيام شتائية كبيرة جدا، وهنا سوف تدخل بمعضلة كبيرة جدا، إذ أنها لا يمكن أن تتخلى حقيقة بشكل كبير عن الغاز الروسي لكونها مرتبطة بشكل كبير بالغاز الروسي. بالإضافة إلى ذلك اتفاق أوبك بلاس ساعد بشكل كبير جدا الدول العربية من أجل أن تمتلك ورقة سياسية وصناعية واقتصادية للضغط على الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، مما مكن الدول العربية من فرض قرارات حقيقة على أمريكا وعلى الدول الغربية. وكل ذلك حقيقة جاء بسبب دخول روسيا باتفاق أوبك بلاس الذي قوى من قرارات منظمة أوبك وأعطى الدول العربية زخما تفاوضيا ومكنه من تحقيق استقرار اقتصادي لهم وكذلك إلى روسيا.
بالعودة إلى أوروبا دكتور، يعني اليوم الاقتصاد الأوروبي يدعم أو يدفع فاتورة في الحرب في أوكرانيا وأيضا في الحرب على قطاع غزة، فاتورتان يعني باهظتان من قبل الاقتصاد الأوروبي؟ إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا الاقتصاد بهذا الدعم بمليارات اليوروهات؟
الحقيقة الاقتصاد الأوروبي يتعرض إلى استنزاف كبير وخطير جدا. أمريكا تدفع بالاقتصاد الأوروبي نحو الانهيار الكبير والممنهج، ولو تتبعنا حقيقة مسار الاقتصاد الأوروبي لوجدناه هناك مسارا تخبطيا بالإضافة إلى انحدار بشكل متدرج ومتسارع جدا. الحرب الأوكرانية ودخول دول الاتحاد الأوروبي كداعم لأوكرانيا، هذا الحصان الخاسر حقيقة كلف دول أوروبا تكاليفا لم تكن في الحسبان وأدى إلى استنزافها بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك دخولها في مرحلة استنزافية أخرى وهي دعمها للكيان الصهيوني وتوفير الدعم اللوجستي والمالي والعسكري لها كلفها أيضا انهيارات كبيرة اقتصادية وتكاليف باهظة. كل ذلك ينعكس بالسلب على الشعوب وسوف يؤدي إلى ارتفاع التضخم وبالتالي حدوث ركود تضخمي في دول الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك سوف يعجل حقيقة من حدوث ثورات شعبية ناقمة على القرارات دول الاتحاد الأوروبي السياسية والاقتصادية التي دفعتها أمريكا نحو منزلق خطير سوف تكون له انعكاسات داخلية كبيرة جدا. بالإضافة إلى ذلك أيضا علاقات أوروبا مع الشعوب الشرق الأوسطية سوف تكون مضطربة جدا كونها وقفت إلى جانب الكيان الصهيوني الذي ارتكب أبشع المجازر بحق أهل غزة المدافعين عن أرضهم. لذلك أنا أتوقع حقيقة الاقتصاد الأوروبي لا يصمد طويلا، هناك كثيرا من العمليات الاستنزافية الممنهجة التي تجري له بسبب تبعيته السياسية والاقتصادية الأمريكية. لذلك أنا أتوقع على الأغلب عام 2025 سوف يدخل الاقتصاد الأوروبي بمنزلق كبير وخطير جدا، سوف تكون له انعكاسات داخلية كبيرة تؤدي إلى حدوث فوضى داخل دول الاتحاد الأوروبي.
الخبير الاقتصادي والمالي عمر الحلبوسي، شكرا لك على هذه المداخلة. استضافت المملكة العربية السعودية مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة بحضور حوالي 6000 مشارك من 90 دولة. وعلى هامش المؤتمر قال الخبير الاقتصادي والمالي طلعت حافظ لسبوتنيك:
أولا حقيقة أشكر يعني قناتكم الرائعة لهذه الاستضافة، وأعتقد أنه حقيقة مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة أثبتت للعالم على مدى 7 نسخ حتى الآن بأنها حقيقة تتعامل مع الإنسان أولا قبل كل شيء. ولو لاحظنا حقيقة مبادرة مستقبل الاستثمار هي كما قلت تتعامل مع البيئة ومع المتغيرات المناخية وأيضا مع المتغيرات الاقتصادية، وتحاول أن تجد حقيقة الحلول من خلال استضافة خبراء وقادة في هذا المجال سواء على المستوى العام أو على المستوى الخاص. لا سيما المملكة العربية السعودية اليوم حقيقة تعيش عصر زاهر، عصر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفي ظل رؤية طموحة يقودها سيد سمو ولي العهد أمير محمد سلمان، والتي كما معروف انطلقت في عام 2016، واليوم نحن بعد حوالي أكثر من 5 سنوات قضينا فيها الرؤية ونرى يعني تحسن كبير سواء في كان الأداء الاقتصادي أو الاجتماعي وأيضا على الصناعة، لكن أيضا لم نهمل في هذا الزخم حقيقة من التطور الصناعي والاقتصادي. وكما معروف المملكة الآن تنتقل لصناعة ثقيلة كالسيارات وهياكل الطيارات والدرونز وغيرها، لكن أيضا العامل البيئي كان حقيقة هاجس لدينا. وهذا المنتدى وهذه المبادرة وغيرها حقيقة تجسد حرص المملكة العربية السعودية على الحرص على البيئة، ورغم ما هو يوجد حقيقة من يعني ظروف واضطرابات جيوسياسية على مستوى العالم هنا وهناك، إلا أن المملكة العربية السعودية تعيش في عصر زاهر حقيقة زاهر. ولا أنسى حقيقة أنشيد بالعلاقات السعودية الروسية علاقات متينة، سيما وأن كلا الدولتين حقيقة لاعبين رئيسين وأعضاء رئيسين فيما يعرف بالأوبك بلس في دعم استدامة الطاقة، وهذا أمر مهم، وتوازنها وإيصالها بأسعار مناسبة وديمومتها.
وحول العلاقات الروسية السعودية أضاف حافظ:
روسيا والسعودية أشقاء حقيقة وأصدقاء منذ عقود، وهذه العلاقة الآن بدأت حقيقة تأخذ منحى عميق أكثر مما كانت عليه لعدة أسباب. حقيقة أولا أن المملكة العربية السعودية تعيش رؤية طموحة، وروسيا من الممكن جدا أن تخدم حقيقة في كثير من الاتجاهات والمصادفات لتحقيق الرؤية، ليس فقط على مجال الطاقة، لكن حتى اليوم رغم أن روسيا والسعودية لاعبين رئيسيين في مجال الطاقة الأحفورية، لكن أيضا في الطاقة النظيفة، وهذا أمر مهم حقيقة. روسيا تستطيع أن تخدم بقوة في هذا الأمر، إضافة إلى كده طبعا دون أدنى شك المجال الثقافي والمجال الرياضي ومجالات عدة منها صناعية، تستطيع روسيا أن تؤدي دور كبير. وأيضا في المقابل المملكة العربية السعودية سعيدة بهالعلاقة، تستطيع أيضا تساهم مع روسيا حقيقة في التطور ما تشهده من تقدم.
أكد الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير في حديث لسبوتنيك أن استهداف حقول ومصافي النفط في السودان في ظل الصراع الحالي يدخل البلاد في أزمات إضافية، ويجب على الجيش السوداني أن يشكل حماية كبيرة لتلك المنشآت.
بالتأكيد أي إشكالية تحدث لإقطاع النفط بصورة كبيرة تؤثر على الإنتاج. ما حدث من هجوم من قبل قوات الدعم السريع المتمردة على حقن بليلة أثر على أن هناك توقف للحقل وإسحاب الطاقم الفني من الحقل، لكن عادت الأمور لطبيعتها وعاد الجيش ليسيطر على حقل ومطار بليلة، وبالتالي بدأ عودة الإدارة الفنية للعمل بصورة كاملة. بالتأكيد مثل هذه المؤسسات التي تحتاج إلى حماية كاملة، لابد للجيش أن يغطي هذه المؤسسات وأن يشكل حماية لها كاملة. أيضا لابد من إيجاد مخرج لقضية مصفات الخرطوم لتواجد قوات الدعم السريع المتمردة فيها الفترة الماضية، حتى يعود إنتاج وتكرير النفط في السودان يعني إلى العمل بطاقته الكاملة، علما أنه كان يغطي حوالي 60% من الاستهلاك المحلي، ولكن الآن بدأ الاستيراد من الخارج نسبة لعدم تشغيل المصفاة بالكامل وتأثر حقل بليلة، ولكنه بدأ في العودة التدريجية. لذلك في المرحلة القادمة لابد من تأمين المنشآت النفطية بشكل كامل حتى لا يفقد السودان ما يتم إنتاجه له بشكل 60% من الإنتاج، وحتى لا يجأ الاستيراد استهلاكه بالكامل من الخارج، وده بشكل ضغط على النقد الأجنبي، واحد من أسباب تراجع قيمة الجنيه السوداني بجانب الضغط الكبير الذي يتم على النقد الأجنبي بسبب استيراد الوقود أو المحروقات الاستهلاك السوداني بالكامل، وكذلك أيضا الأموال التي تم نهبها من قبل قوات الدعم السريع المتمردة والتي يسعوا لاستبدالها للنقد الأجنبي، ده بشكل ضغط على النقد الأجنبي أيضا، وبالتالي لابد من معالجة هذا الأمر بصورة سريعة حتى يتم إيقاف تدهور قيمة العملة الوطنية في المرحلة القادمة. صحيح العملة الوطنية يمكن تقريبا شيء طبيعي أنه أي دولة تعاني من حروب تتراجع قيمة العملة الوطنية، لكن الأهم أن تعمل الدولة على الحد من تدهور قيمة العملة الوطنية واتخاذ القرارات التي تساعد في الحفاظ على قيمة العملة، ومنها العمل على زيادة حجم الصادرات وخفض الواردات أو ترتيب أولويات الواردات، وكذلك أيضا العمل على زيادة الإيرادات في الموازنة العامة للدولة وترشيد الإنفاق العام بصورة جيدة.
نهاية الحلقة، إلى اللقاء.